الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة نيل السول من تأريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي حكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 و1000. ولما انتهى رحمه الله تعالى من سياق ذكر ذي الكفل بعد ذكر أيوب عليهم الصلاة والسلام جميعا، انتقل إلى قصة يوسف. ومن المعلوم أن أكثر قصة تكررت في القرآن هي قصة موسى، أنا قلت يوسف أبو القليل، انتقل إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم الذي لا يخفى أن أكثر القصص ورودا في القرآن هي قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا بحث العلماء مسألتين مهمتين في هذا الباب. الأولى منهما سبب التكرار الواقع في قصص القرآن، والبحث الثاني سبب كثرة ورود قصة موسى في القرآن. أما المسألة الأولى فقد تقدم الكلام عليها في أول هذه الدروس وأول القصص بشيء من الإجمال، إلا أن الذي ينبغي أن يضبطه طالب العلم أن الله سبحانه وتعالى قال عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأن الذين حاكموا القرآن إلى منهج القصص يقال لهم منهج القصص إما أن يكون سابقا للقرآن وإما أن يكون متأخرا عنه، وهم لن يستطيعوا أن يثبتوا أن يكون منهج القصص أو طريقة القص قبل القرآن أو يحدد زمنا لما يسمونه بالسرد القصصي. ودون ذلك خرط القتاد، ولو كان هذا موجودا فإننا نلحقه أيضا بما جاء بعد نزول القرآن، ونقول إن مثل هذه الأحكام البشرية لا يحاكم إليها كلام رب البرية، كما نقول هذا أيضا فيما يسمى بالرسم العثماني والرسم القياسي. ومحاكمة الرسم العثماني إلى الرسم القياسي المعروف عند الإملائيين. وعلى كل حال، فإن هذا الكتاب الذي هو القرآن ليس كتاب سرد قصصي كما ذكر كثير من أهل العلم، وإنما استعمل هذا في محل واحد من أجل بيان بلاغة القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وسببه أنهم قالوا بأن العرب أو طائفة من المسلمين في أول الإسلام طلبوا أن يقص الله عليهم، فنزلت سورة يوسف، فجاءت على أسلوب كما يسمونه السرد القصصي، تناولت قصة يوسف من أولها إلى آخرها. لكن إذا تأملت في قصص القرآن وما وقع فيها من التكرار، لا تجد محلا كررت فيه القصة الواحدة أو الأمة الواحدة أو النبي الواحد، ومن ذلك قصة موسى على كثرتها كما سيشير إليه الناظم رحمه الله، لا تجدها إلا وهي مساقة لعلل عظيمة تبين فيها الحكمة في ورود هذه القصة. ولما كان إرسال فرعون وهو من أولي العزم من الرسل إلى فرعون، وهو قد كان من ولما كان موسى من أولي العزم من الرسل، وكان إرساله إلى أعتى ملوك الأرض وهو فرعون، تنوعت أحداث هذه القصة. وأيضا ذكروا سببا آخر، وهو أن اليهود كانوا من أقوى حجج الأمم علما ودراية بالكتب السابقة، ولهذا قال شيخ الإسلام: وأفضل كتب الله بعد القرآن التوراة. وهي كتاب بلا شك مليء بالعلم ومليء بالحقائق، بعكس الإنجيل، فإن الإنجيل كما هو معروف أو من عرف ذلك كتاب مواعظ وتذكير، وأما التوراة فإنها كتاب حجج وعلوم، وهذا أمر معلوم لمن له يعني دراسة أو قراءة في كتب أهل العلم، ومن ذلك قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنها أفضل كتب الله بعد القرآن. وإذا تبين هذا فإن اليهود كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في المدينة بعد الهجرة، وهم كانوا أيضا متفرقين في بني قريظة وفي بني النضير وعندهم خيبر، هذا ناهيك عما تمتلئ به الجزيرة في نجران وفي اليمن، فكانوا يحاججون. ولذلك إذا نظرت في القرآن ونظرت في أخبار السيرة النبوية كما سيأتي معنا تجد أن أكثر من واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالشبهات وبالأغاليط وبالمسائل هم اليهود. فكان في تكرار قصة موسى من الإحاطة من إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بأخباره، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب كما هو معلوم، وكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عندهم تفاصيله ودقائقه، سواء كان فيما بقي مما لم يحرفوه أو فيما حرفوه ونفوه. ولهذا تعرفون حتى في إقامة الحدود لما زنى يهودي بيهودية وأجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أهل ذمة يريدوا أن يقيم عليهم الحد، سألوا علماءهم وكان علماءهم قد غيروا وبدلوا في التوراة، ومن تغييرهم وتبديلهم لأحكام التوراة أن من زنى يحمم، يوضع عليه الفحم ويغير لونه ويشهر به ويكتفون بهذا. والحد في التوراة في الزنا هو نفس الحد الذي في القرآن، الرمي للمحصن والجلد لغير المحصن. فوضعوا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بالتوراة وهو يعلم بما في التوراة، والله أوحى إليه بما في التوراة. فلما قال لهم أن يفتحوا التوراة وضعوا يدهم على الآية التي فيها الرجم، فأمرهم بأن يبعدوها، فقرأ آية الرجم فرجم اليهوديين. وهذا يدلك على أن تكرار ما في قصة موسى من إقامة الحجة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لو آمن بي 10 من اليهود لآمنوا كلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولو تكلمنا على هذا وعلى الموقف من اليهود سيطول بنا الكلام والخروج عن هذا المعنى. الشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى، ومن أحسن من رأيته تكلم على هذه المسألة غير الذين تكلموا على التكرار في القرآن، يعني في مثل الكرماني وغيره الذين تكلموا عن أسرار التكرار في القرآن، من أحسن من تكلم على هذه المسألة في قضية التكرار في القرآن وقضية التكرار في قصة موسى الزركشي رحمه الله في البرهان، وصاحب الزيادة والإحسان في علوم القرآن. والكلام على هذا أيضا يطول، لكن سنعلق على الأبيات ثم ندلف إلى قصة موسى، ولنا في ذلك ثلاث خيارات: إما أن نجعلها على الطريقة التي كانت في قصة يوسف، وهذا ما يسمى بالقصص الموضوعي أو التفسير الموضوعي، أو أن نمر عليها على ما ذكر المصنف على حسب السور التي ذكرت فيها أكثر ذكر وأكثر ما ذكرت قصة موسى في ثلاث سور، هي سورة الأعراف وسورة طه وسورة القصص، يتلوها بعد ذلك سورة النمل، ثم على حسب ما ذكر الناظم، لكن هذا الذي يذكره أكثر أهل العلم أن أكثر ورودها في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة القصص، أو أن نمشي على ما ذكره الناظم وهذا أرجح. لماذا؟ لأننا نشرح الكتاب وهو لم يغاير كثيرا في ما يتعلق بمنهج القرآن وأسلوبه. يقول الناظم رحمنا الله وإياه: ومنهم موسى الكليم المصطفى من سبط لاوي وهو صنو يوسف. سنعلق على الأبيات بيتا بيتا ثم نرجع إلى سياق القصة. يقول: ومنهم، أي من الأنبياء الذين قص الله قصصهم في القرآن، الكليم، ف فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ إن قلت بمعنى فاعل قلت لك خطأ، ها؟ وإن قلت بمعنى مفعول قلنا لك خطأ. لماذا؟ كليم، لكن هي هذه الصيغة الأصل فيها في العربية أنها تأتي فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول. إن قلت هنا فعيل بمعنى فاعل يعني كليم فهو المتكلم، وهذا فيه شبهة، هذا فيه شبهة لا يدعم العقيدة السلفية التي نريد أن ننصرها بأقل ما يمكن، فكيف بالأكثر؟ وإن قلت هنا فعيل بمعنى بمعنى مفعول فهو مكلم، يعني أن الكلام منسوب والحالة هذه إلى من كلمه وهو الله، وهذا أرجح في سياق النصرة لهذه العقيدة السلفية، والأولى أن يقال بالأمرين لأنه لا يلزم من قولنا بأنه فعيل بمعنى مفعول أن نسلب صفة الكلام عن موسى فهو الكليم المكلم، يعني فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول. وهنا وصفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ومنهم موسى الكليم المصطفى، أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه. أين الدليل؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى. قال من سبط لاوي وهو صنو يوسف، السبط الحفيد، ولاوي هذا أحد أبناء يعقوب إخوة يوسف العشرة أو الأحد عشر، إن قلنا بعدم الجزم بتسمية بنيامين أنه أخوه الشقيق، فلاوي هذا هو صنو يوسف. ما الصنو؟ الصنو الأصل للشيء أو المشابه له أو المشترك فيه، ومنه قوله سبحانه وتعالى صنوان وغير صنوان، والصنوان النخل المتعدد 3 4 5 6 بأصل واحد، بأصل واحد، وغير الصنوان المتفرق في الأودية، فهو صبط أو صنو يوسف. فلاوي إذن أخو يوسف عليهم الصلاة والسلام، قلنا أن أقل ما يقال في إخوة يوسف أنهم علماء صالحين، وإلا فإن الموجه أنهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن موسى هو ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومن هنا شرع بعض المصنفين في قصص الأنبياء إلى ربط قصة موسى عليه الصلاة والسلام بإبراهيم. أين دارت حادثة سارة مع الملك على ما رجحنا؟ في مصر، يعني أنه كان ملكا على مصر، هذا الذي عليه أكثر العلماء. فقالوا إن في نبوءات بني إسرائيل وما ورثوه من الأنبياء قبل التوراة وقبل أن يبعث فيهم موسى أنه يولد فيهم ولد يكون ذهاب ملك هؤلاء على يديه، يعني على، لأن مصر الأرض الكنانة كما يقولون عنها كان يسكنها الأقباط ثم سكنها معهم بعد ذلك بنو إسرائيل، وهم أبناء أو ذرية يعقوب بعد أن استقر في قوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تقدم معنا وهذا الذي يدل عليه السياق الآن أن يوسف كان سابقا على موسى عليهم الصلاة والسلام، فهو على ما دل عليه هذا البيت أو بهذا المعنى. قال أرسله الله إلى فرعون وقومه الطغاة أجمعين، لا خلاف بين أهل العلم أن الله أرسل موسى إلى فرعون، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وهذا الرسول هو موسى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وجاء سياق هذا أيضا في آيات كثيرة، إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وملئه أرسلنا موسى فالمرسل عليه الصلاة والسلام موسى أرسل إلى فرعون. فرعون اسم جنس لمن ملك مصر. وهنا تكلم العلماء وبعض المفسرين وبعض المؤرخين ومصنفين في القصص على اسم فرعون هذا. إذا قلنا إن فرعون اسم جنس لكل من ملك مصر، فإنه مثل قيصر لمن ملك الروم، ومثل تبع لمن ملك اليمن، ومثل كسرى لمن ملك الفرس، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وهكذا. فالله سماه باسم الملك ليدل على أنه هو الملك الذي يملك هذه الأرض. ذكر بعض العلماء أن اسمه رمسيس، وبعضهم ذكر غير هذا، وهذا ليس من مهمات قصص القرآن. وقومه الطغاة أجمعين، وهذا مما يدل على أن قوم فرعون كانوا طغاة، ولذلك قال الله عز وجل فيهم فاستخف قومه فأطاعوه، فكلهم كانوا مطيعين له ومسرفين في هذه الطاعة. ومن شدة طاعتهم له أنهم صدقوه في ادعائه الربوبية لما قال أنا ربكم الأعلى، ولما قال ما علمت لكم من إله غيري، ولما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكل هذه المقالات مقالة فرعون موسى، يعني فرعون الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر معلوم، وهذا مما يدل على شدة الطغيان الذي كانوا عليه، وأنهم كانوا طغاة أجمعين. قال رحمه الله: من بعد أن في حجره قد ربي وذاك من أعجب آي ربي. وهذا سيأتي الكلام عليه. الحجر والحجر يعني الحضن، ما يحتضن به الإنسان مباشرة أو على غير مباشرة، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل في سياق قصة إلقاء أم موسى له في اليم أو في البحر. وهذا من أعظم آيات الله. ربط كما قلت لك ولم نكمل هذا الربط كثير من العلماء هذه النبوءة بقصة إبراهيم، وأنه سيولد في ذرية إبراهيم نبي يكون ذهاب ملك هؤلاء على يديه، فكانوا يترقبون هذا الأمر. ولما كان في عهد الفرعون فرعون هذا الطاغية انتشرت هذه النبوءة، وتكلم فيها الكهان وعلماؤه ومن معه على أنه سيولد في بني إسرائيل نبي يكون ذهاب ملكك وهلاكك على يديه. فرباه الله سبحانه وتعالى في حجره. قال: لينقذ الله الذين استضعفوا به ويقسم الذين أسرفوا. وهنا يصور لك الشيخ ما صوره القرآن في مواضع كثيرة مما أحاط بقصة موسى مع فرعون، وأن هذه الأمة قد بلغ بها الطغيان والكبر، يعني فرعون وقومه، مبلغا عظيما، وأن قوم موسى قد استضعفوا استضعافا شديدا، فكانوا يقتلون، يقتل أبناؤهم ويقتلونهم، وتستحيى النساء، يعني تبقى النساء أحياء، فكان يسفك دماءهم ويستضعفهم ويستخدمهم. حتى أنهم لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن بشرهم بهلاك فرعون، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولهذا قال الله عز وجل في ابتداء قصة موسى التي هي من أطول القصص في سورة القصص، والتي فيها تفاصيل على غير ما في السور الأخرى، ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان عليه فرعون من هذا العلو، وما كان عليه قوم موسى من هذا الاستضعاف. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. قبل أن يسوق القصة ليتأمل الناس في أن الحكم ليس للحال، وإنما هو للمآل، وأن النظر إلى النهايات وليس إلى البدايات. ولهذا بدأت قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص التي ذكر الله فيها تفاصيلها بتصوير الحالة الاجتماعية التي كان يعيش فيها بنو إسرائيل. فقال جل وعلا عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض، علا تجبر وتكبر وبالغ في هذا العلو والعياذ بالله. ومن علوه ما سمعناه في قوله تعالى أنه قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وأنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا في غاية العلو، هذا مع ما هو فيه من الفساد في إهلاكهم وقتلهم وتشريدهم واستعبادهم، حتى بلغ الأمر إلى أن القابلة تأخذ الطفل بعد توليده من أمه، وبدل أن تلقمه ثديها تعطيه إلى الحارس المرافق لها ليفصل رأسه عن جسده. تذبيح، يذبحون أبناءهم، ما تصورت هذا في القرآن؟ يذبحون أبناءهم، يذبح أبناءكم، يذبح أبناءهم، مرة يذبح أبناءكم، مرة يذبح أبناءهم، ليذكرهم بالنعمة التي هم فيها بعد أن استضعفهم فرعون. هذه الحالة من العلو وما فيه قوم موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل من الاستضعاف جاء تصويرها هكذا في القرآن، حتى يأتي القدر العالي والمقام الرفيع إلى النجاة التي سيتسببها موسى لقومه. ولهذا كانوا يستبعدون هذا الأمر غاية الاستبعاد حتى بعدما رأوا الآيات كما سيأتي معنا، أنهم قالوا لموسى وقد لحقهم فرعون: إنا لمدركون. ما زالوا لا يوقنون بهلاك فرعون وأن موسى سينجيهم من هذا الظلام وهذا الشر الذي هم فيه. هنا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فساد عام. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، استضعاف شديد، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. هذا تصوير يعني لعموم ما عليه بنو إسرائيل في مصر من جهة فرعون وقومه. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قتله للأبناء والرجال واستحياءه للنساء، لكن هذا ما سنبدأ به الآن في سياق قصة موسى، إنما المراد أنه قال لينقذ الله الذين استضعفوا. هذا الاستضعاف الكامل المطلق، إلى درجة أن هذا الاستضعاف كما ذكرت لكم كان فرعون عندما أخبر بتلك النبوة، سنتكلم عنها عندما يبدأ في سياق قصة أم موسى بعد قليل، لما أخبر بهذه النبوة كان يتفقد النساء كل شهر، تمر القابلة ومعها الرجل من حراس فرعون وجنوده من أجل أن تتفقد الحبالة، فإذا ولدت المرأة ذكرا أخذوه وقتلوه مباشرة. هذا شدة في الاستضعاف. ولهذا عندما أردنا أن نصور المعنى العام الذي تدور حوله قصة فرعون، وأن التسلية العظيمة قصة موسى مع فرعون، وأن التسلية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أنه مهما كثر أهل الشر والفساد ومهما توسعوا في الإفساد، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إزالة هذا الفساد وهذا الظلم وهذا الشر كما حصل لفرعون. هنا قال الناظم رحمه الله تعالى: فجاءهم وجعل الله له وزيرا أخاه هارون فكن خبيرا. ووزارة هارون هذا هي نبوة، فإن موسى لما أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغ فرعون هذه الرسالة وإيصال الوحي إليه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، دعا الله عز وجل أن يجعل له وزيرا من أهله، وسماه وزيرا من أهل هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله عز وجل في آية أخرى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هذه آية القصص. هناك في سورة طه لما قال: اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فانظر إلى قيمة التكرار القصصي. هنا قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، وأجمل في هذا الإيتاء وأعطاه كل ما سأله وتقدم في ذلك السؤال. في سورة القصص جاء ما ذكرته لك من التفصيل فوق ما طلبه موسى. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. علما قال المفسرون والعلماء: حيث جاء السلطان في القرآن فإن المراد به العلم. سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فهارون كان هو الوزير وكان نبيا، وقصته ستأتي إن شاء الله تعالى في ضمن سياق قصة أصحاب العجل. قال رحمه الله: فجاءهم بأوضح الآيات وأقوم البرهان والعظات. جاءهم بأوضح الآيات. أوضح الآيات آيات موسى، ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت، هذا الجمهور من القراء على هذا الخطاب لموسى المباشر. الكسائي انفرد رحمه الله بقوله أو بقراءة لقد علمت، وتلك القراءة كما يقول عامة المفسرين أعم، ولا معنى ولا مانع من هذا، لأن القاعدة عندهم أنهم يحملون القراءتين والروايتين على آيتين، وهذا أوسع في دلالة القرآن والخطاب. وهذه القاعدة ذكرها ابن الجزري في النشر ونافح عنها، وقررها شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين رحمه الله في تفسيره لسورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم وأرجلكم، وحملوا قراءة الخفض على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل القدمين، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه. فالآية القراءتان أو الروايتان على في منزلة الآيتين. فهنا قال: لقد علمت من شدة بيان هذه الآيات ووضوحها وقيام البرهان بها، أنه قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: فلم يجب ويرعوي عن ظلمه إلا قليلا ضعفا من قومه. لم يجب فرعون في نفسه، ولم يرعوي بكف الأذى عن بني إسرائيل، ولم يترك الظلم، وما آمن لموسى إلا القلة القليلة من قومه الذين كانوا مستضعفين. قال الله سبحانه وتعالى في سياق قصة موسى في يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وكيف هذا الإيمان؟ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إيمان، وهذا الإيمان مقهور بعلو. يعني تصوير القرآن لهذا السياق سبحان ربه العظيم، أن الخوف الذي في قلوبهم من فرعون في ظاهر القرآن أقوى من الإيمان الذي كان معهم، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض. فهذا يعني هذا الإيمان الذي كان من قومه. قال رحمه الله: وإن ترد قصته مستكملة، يعني في غالب هذا الاستكمال ما نقول إنه قصة موسى مستكملة، لأن في الآيات أو السور التي ذكرها الناظم رحمه الله في غيرها أشياء لم تذكر فيها، لأنه اقتصر على ذكر بعضها. مثلا لم يذكر سورة يونس، انتبهوا إلى الأبيات التي سيذكرها: وإن ترد قصته مستكملة بينة مبسوطة مفصلة، فانظره في العواني أعلى قصصي، لعراف طه النمل ثم القصص والشعراء وغافر وغيرها، لم يأتي بسط قصة كذكرها. قوله كذكرها، سنبدأ من الأخير، هذا ذكرناه في مسألة التكرار، حتى أن الزركشي أوصل ذكر موسى في القرآن إلى 20 و100 مرة. بعض الباحثين في علوم القرآن أوصلوه إلى 31 و100 مرة، عفوا الزركشي 20 و100 مرة، بعض الباحثين 31، أوصل إلى 31 و100 مرة، وبعضهم إلى 36 و100 مرة. أكان ذلك على سبيل الإجمال أم على سبيل التفصيل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام؟ فالناظم يقول لك: وإن ترد قصته مستكملة في الجملة بينة مبسوطة مفصلة، فانظره في العواني. من يعرف هذه؟ وما وجهه؟ أحسنت. قال الله سبحانه وتعالى في سياق قصة البقرة لما سألوا موسى وجادلوه، هذه سألت معلمة من سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أنه قال لهم: لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. فهم من عوان الوسط، يعني أنها وسط بين الفارض الكبيرة المسنة وبين البكر التي لم تحمل ولم توطأ، لأن الفارض قالوا معناه الواسع، وعلاقتها بسن البقرة كبر بطنها بسبب ولادتها. فالله جعل هذه البقرة وسطا بين الفارض الكبيرة المسنة وبين البكر، وهي من الصفات التي وصفها ربنا، وصف الله سبحانه وتعالى بها البقرة بعد تعنتهم، وسنأتي على قصة أصحاب البقرة إن شاء الله. يقول: فانظره في العواني أعلى قصصي، يعني يقول بأنها في سورة البقرة من أعلى القصص رحمه الله. تعرفون أن من عسر شروح الكتب ألا تكون مسبوقة بالشرح، لا من مصنفها ولا من غيره. قال: الأعراف، يعني سورة الأعراف، وهي من السور الطوال، قد ذكر الله فيها تفاصيل كثيرة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: طه مثل ذلك، النمل، وثم القصص، وإنما أخرها للنظم، وإلا في التفاصيل التي تتعلق بولادة موسى وكيف تربى وكيف نشأ وكيف كان حاله قبل النبوة وقبل الخروج إلى أرض مدين. قال رحمه الله: والشعراء وغافر وغيرها، لم يأتي بسط قصة كذكرها، يعني أن القرآن لم يتضمن قصة مبسوطة مفصلة كما ذكرت قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والمقصد أن انتهاء، قال رحمه الله: والمقصد الآن انتهاء الأمر بأنه إهلاك حزب الكفر، إذ أمر الله النبي أن أسري إلى آخره. وهذا ما سيفصل فيه الناظم رحمه الله تعالى في هذا المعنى. ومعنى هذا أننا سنرجع إلى سياق قصة موسى باعتبار ما دلت عليه سورة القصص. لما؟ لأنها تضمنت النشأة. تقدم ذكر التنبيه على أن بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير وغيره ربطوا بين هذه النبوة في قصة إبراهيم وقصة الملك الذي كان في مصر مع زوج إبراهيم سارة عليها الصلاة والتسليم، وأنه مع بغيه، وإن كان لم يذكر لنا شيء من البغي لكن هذا ظاهر من سياق قصة سارة وإبراهيم معه، وأنه سيولد في بني إسرائيل نبي يكون ذهاب ملك هذه المملكة وهلاك ملوكها على يديه. لما نمي إلى فرعون هذه النبوة وانتشرت، بدأ فرعون يتخوف، وأنتم لا بد أن تعلموا أن كل كافر وملحد ومعاند لهذا الدين ولهذا القرآن ولكل الأنبياء والمرسلين في أصل قلبه أصل المعرفة بالله سبحانه وتعالى وصدق ما أخبرت به الأنبياء. ولهذا قال عن فرعون وعن قومه بخصوصهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كما تقدم في الآية في سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وفرعون يعلم حقيقة وصدق هذه القضية ولذلك ارتاع منها ورعب منها وهاله أمرها ولم يستهن بها، بل عمل بالاحتياطات التي تدفع عنه هذه المصيبة العظيمة التي فيها زوال ملكه مع ما هو فيه من الجبروت والتكبر وما وصف لك في القرآن مما ذكرناه من العلو في الأرض حتى ادعاء الربوبية. فأخذ احتياطاته، وكما يقولون يقول أهل العلم وغيرهم: لا ينجو حذر أو لا ينجي حذر من قدر. الله عز وجل قدر أن يولد موسى وكتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، ابن عمرو في الصحيحين، وهيأ كل الأسباب التي ينشأ فيها موسى في بيت عدوه. الاحتياطات التي أخذها فرعون كانت الإبادة المطلقة لكل رجال بني إسرائيل، لأن موسى سيولد في ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل، وعلى الخصوص في أبناء إسحاق. فأمر بقتل الرجال وإبقاء النساء، ثم تعدى الأمر إلى أن يأمر بقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل. فكانوا يقتلون كما ذكرت لك في أول المجلس، بمجرد ولادة المولود تخرجه القابلة ولا تلقمه ثدي أمه ولا تراه أمه، وإنما تسلمه إلى ذابحه فيقتل الأطفال. مرت السنين ووجد القبط حرجا من هذا، فإنهم كانوا يستعبدون بني إسرائيل في مزارعهم وفي مناجمهم وفي أعمالهم وفي كل المشقات والخدمة، هذا الذي كانوا عليه من الاستضعاف. فشكوا إلى فرعون، فأخذ حيطة وقال بأنه يقتل في عام ولا يقتل في عام. في العام الذي لم يكن فيه قتل للأطفال ولد هارون، فإنه كما نص المفسرون والعلماء أكبر من موسى بعام. في السنة الأولى ولد هارون، في السنة الثانية وهو المشاع في بني إسرائيل وفي أهل مصر كلهم أن من يولد في هذا العام فحكمه القتل، وأم موسى ممن يعلم هذا علم يقين. ولهذا أيضا احتاطت هي وأخذت الأسباب من أجل ألا يقتل موسى. فألهمها الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه، وأوصل إلى قلبها صيانة موسى وإذهاب الشر عنه وتسلط فرعون عليه. فقال الله عز وجل في سياق قصة موسى في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى. هذا الإيحاء والإعلام إنما هو إلهام بقول عامة الأئمة والمفسرين، ويشبه أن يكون إجماعا خلافا لبعض أهل العلم منهم أبو محمد بن حزم، ولهذا أخذ من هذا أن في النساء نبيات، وهذا قول من أضعف ما يكون، ولهذا رد عليه العلماء بقوله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ولا قائل، لا هو ولا غيره ولا من ينسب إلى علم، بأن في النحل أنبياء، لا في ذكورهم ولا في إناثهم. وهذا من هذا، هذا من هذا، يعني أن الإيحاء إلى أم موسى هنا إنما هو إيحاء إلهام، قذف الله في قلبها الطمأنينة كما سيأتي. يعني عندما تتأمل في ألفاظ القرآن وكل لفظة واحدة منه تجد العجب في مثل هذه القصص. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لأن الأم بمجرد ولادة ولدها ترضعه، حتى قال بعض أهل العلم: أول الرضاعة واجب. وهذا المعتمد عند الحنابلة، ويسمونه اللبأ، لأن أول ما تلد الأم ولدها يجب عليها إرضاعه. ثم بعد ذلك اختلفوا فيما وراء ذلك، والله عز وجل وكل الأمر بالإرادة إلى المرأة أو الأم في إتمام الحولين، فقال: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الله عز وجل: أن أرضعيه فإذا خفت عليه. الفاء سببية، هي بسبب الخوف. إذا وصل الخوف واستقر في القلب فهنا لا بد من الأخذ بالأسباب الأخرى. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، بمعنى أنها تضع له ما يحوطه ويتحصن به من الغرق في الماء. فقالوا فعلت ذلك، حتى ذكر المفسرون تفاصيل من أنها أغلقت عليه في تابوت ثم ألقته في اليم حيثما توجه به اليم، وأنه لما وجده النساء فرعون وكان وصوله إلى حافتهم وجدنا الصندوق مطبقا وخشينا من فتحه حتى ذهبنا به إلى امرأة فرعون وهي آسية الصالحة المؤمنة بنت مزاحم عليها الرحمة والرضوان، وهي زوج فرعون الذي آمنت عليها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. تطمين، هذا الإلهام، هذا تفصيل الإلهام. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. لا بد من رجوعه، وعود من رب العالمين، ولا يخلف الله وعده. هذا في سورة القصص. في سورة طه ماذا قال؟ ها، أيوة، إذ أوحينا إلى أمك، أحسنت، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. فهذا التفسير للتابوت، هذا تفسير لما وضع فيه موسى، أن اقذفيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. ما الذي يحصل؟ يأخذه عدو لي وعدو له، عدوي وعدوه هو الذي سيربو عنده وسيكون في مملكته وفي قصره وبين أهله وبين قرابته وبين ناسه، وسيأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون ويأمن مما يخافون. حكمة بالغة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فليلقه اليم بالساحل، استمر به اليم حتى ألقاه في الساحل. أين سيكون الأمر؟ يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني، بمجرد أن يرى يحب. حتى ذكر المفسرون أن نساء امرأة فرعون لما أخذنا التابوت وخشينا فتحه حتى جاءت فتحنا التابوت، ففي أول فتح التابوت نظرت إلى وجهه يتلألأ وفيه من الإضاءة الشيء العظيم، فوقعت محبته في قلبها وتمكنت واستمكنت حتى خاطبت فرعون فيه. يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. عليك، لاحظ تجليل بأنها علية محيطة بموسى من كل اتجاه. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني في بيت هذا الملك وفي بيت هذا الطاغية. والله عز وجل مد لفرعون، مد لفرعون ومد لفرعون، حتى أنه لما هلك كما سيأتي معنا، لما أغرقه الله في اليم كما جاء في الترمذي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لو رأيتني أضع الوحل، وفي رواية الماء والطين، في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، لأنه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: ولتصنع على عيني. في سورة القصص قال: أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا سنؤخر ما جاء في سورة القصص، لأنه قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وسننتقل إلى سورة طه لأن فيها شيء من التفصيل الزائد على سورة القصص. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. لماذا؟ لأن الله قال في الموضع الآخر في سورة القصص: وحرمنا عليه المراضع من قبل ما يقبل مرضعة مهما كانت من بيت الملك أو من غير بيت الملك. التحريم المنع في أصل لغة العرب، وحرام ممنوع، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فلا يقبل مرضعة مطلقا ولا بد له من مرضعة. وامرأة فرعون قد تمسكت به حتى قالت كما في سورة القصص: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الدلالة التي في قوله لا تقتلوه تبين لك أصل هذه الفتنة القائمة على بني إسرائيل والمحنة الشديدة، وأن الله قد نص عليها. هذا رضيع موضوع مودع في التابوت، حديث الولادة، محتاج إلى ثدي أمه، هل سيحمل سيفا؟ هل سيقاتل؟ هل سيحرق دارا؟ هل سيقاتل؟ لا. ولهذا كل الذين يخافون من الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها إنما يخافون من المآل لا من الحال، لأنهم يعلمون أن كثيرين من أبناء المسلمين في هذه الأعصار ليسوا أهلا لحمل تبعة هذا الدين، ولكنهم يخافون من الأجيال القادمة. ومع هذا في هذه الأمة من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى حالا ومآلا. قالت لا تقتلوا، وقالت في الآية الأخرى: قرة عين لي ولك. وهنا قالت: عسى أن نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا أخرت المقدم، لاحظ الأصل أنهم ينظرون هل سيصلح ولدا، إذا ما صلح ولدا سينفعنا في أي شيء، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ليس المراد به الترتيب. الأصل أنهم ينظرون إن كان أهلا لأن يتخذ ولدا فإنهم سيتخذونه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهم لا يشعرون. فكانت تنافح آسيا هذه وتجادل فرعون بأن لا يقتل موسى وأن لا يكون من المقتولين هو موسى. طبعا فرعون ما يدري هل هذا موسى من الأقباط أو من بني إسرائيل، ما يدري بهذا، ولد وجد في تابوت. وأعمى الله بصيرته كما يعمي بصائر من عانده، ولم يخطر في خلده ولا في باله أنه منتظر لمن عليه هلاكه، مع أن الإحاطة التي أحاطت، مع أن الأحداث التي أحاطت بموسى، لاحظ رضيع وفي تابوت ومشى به البحر، مشى به اليم، وصل إلى الساحل ووجد في تابوت مغلق عليه، أين العقول؟ أين تذهب العقول؟ هذا شيء مخصوص، ما يقع ما تقع هذه الأشياء إلا لمن اختص بأنواع من الرحمة. لكن أعمي فرعون. وهكذا إذا أراد الله جل وعلا إنفاذ قدره. فأم امرأة فرعون هذه آسية، كما جزم بهذا كثير من أهل العلم، وستأتي معنا قصتها، حتى أن بعض المفسرين وبعض القصة وبعض المصنفين من ابن كثير رحمه الله ذكروا أنها ومريم ابنة عمران أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. سنناقش هذا إن شاء الله تعالى في محله إن شاء الله. ففرعون قبل الأمر واستسلم له، وأن يبقى موسى في هذا القصر. لكن موسى منعت عنه المراضع، ولم يقبل أن ترضعه امرأة مطلقا، ولا بد له كما قلت لك من ورضعه. فقال الله سبحانه وتعالى عن أخته، لأنها كانت تبحث، وقالت لها أمها، قالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب. قصيه، القص معناه تتبع الأثر. قصيه، هي تعلم أن أمها وضعته في تابوت وأنه في اليم، وأن أين سيكون. قصي الخبر فيما يستقبله الساحل من هذا التابوت. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب. قال ابن عباس عن بعد وهو أمامها قريب منها، هذا معنى قول العرب بصرت به عن جنب، هي تدور في مكان بعيد يمنة ويسرة وتشرق وتغرب وتذهب، وموسى أقرب ما يكون منها. لما؟ لأن العقول ما تتوقع أن يكون فرعون الظالم الطاغية أخذ هذا الصبي وأنه أبقى على حياته. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. علمهم في غيبة، ضائع تائه، لا يخطر في قلوبهم ولا في بالهم شيء من هذا، وهم لا يشعرون. قال الله عز وجل، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. لاحظ كيف قالت المرأة أكثر تعلقا بالابن، الأم يعني أكثر تعلقا بالابن، والمرأة عموما أكثر تعلقا بالأطفال من الرجل. هذا شيء مغروز في الفطر. امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، سيكون قرة عين. والله جل وعلا لما أخبر عن أمه قال ها كي تقر عينها ولا تحزن. تقر عينها قرار العين، ما قرار العين؟ اربطه مع قوله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا لا تميد ولا تهتز ولا تضطرب، لأن هذا نوع من العقوبة. وقرار العين ثباتها واطمئنانها على من تحب، ولا أحب للأب والأم من الذرية. كي تقر عينها، لأن القلب إذا والروح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إغماض الميت، قال فإن الروح تتبع البصر، البصر يتبع الروح، نعم البصر يتبع الروح. فلما كانت الروح متعلقة بالابن وبالبنت، يظل الأب والأم في حالة من ارتجاف العين، لا يذوق غمضا ولا ينام جيدا في حال مرضه في حال غيبته. إذا ما رآه أمامه وفي سلامة فإنه لا تقر عينه، بل تظل في اضطراب وارتجاف. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فما تقر العين إذا لم تكن مطمئنة على الولد. فلذلك قال الله عز وجل كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. قبل هذا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إن كادت لتبدي به. قال الله عز وجل، سنختم بهذا الموضع ففيه معنى بلاغي حتى نأخذ الدرس الذي بعده. قال الله عز وجل في هذا السياق من قصة موسى في سورة القصص، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال ابن عباس فرغ من كل شيء إلا من موسى. هارون أكبر منه بسنة، عنده أخت وعندها زوج، ولم يخبرنا الله عز وجل بشيء سوى ذلك. لها مصالح في طعام وشراب ونوم، لكن القلب أفرغ فلم يبق فيه التفات إلى أي شيء. قال الله سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ومن شدة هذا الفراغ الذي في قلبها من ألم الفراق لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إن كادت لتبدي به، تظهره وتعلن أن هذا موسى، فإذا أعلنت فمآله القتل. إن كادت لتبدي به، قال الله عز وجل: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذا شهادة لها بالإيمان، وأن الوحي كان الإلهام كان لهذه المرأة المؤمنة الصالحة. من طبعا بعض المفسرين ذكروا اسم أمه وذكروا نسبها إلى يوسف، يعني أنها من بنات يوسف، يعني من أحفاد يوسف، وموسى من أحفاد لاوي، أخي يوسف، أحد الإخوة يوسف العشرة. قال الله عز وجل: لولا أربطنا على قلبها، الحزم والربط، ثبت الله قلبها حتى لا تبدي بيوسف. وقالت لأخته قصيه، جاءت له، فلما أرضعته أمه رضع. وهذه قرينة، لكن الله أعمى بصيرة فرعون، يقبل إلا هذه المرأة ومن بني إسرائيل وفي هذا التابوت. ولا بد من التأمل في مثل هذه الأشياء، ولهذا تلاحظون عظم شأن القصة في القرآن، وأنها ليست قصة سرد ورواية والناس متعلقون بالروايات وأكثر الروايات مبيعا عالميا. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لا يفقهون قصص القرآن، ما يدركون المعاني التي في القرآن، بل كثير منهم ربما كان نجاح ما يكتبون إنما هو لأنهم حاولوا صياغة القصة القرآنية بأساليبهم، وهذا شاهدناه في ما قرأناه قديما في بعض الروايات. بهذا القدر نكتفي، على أننا كنا نريد أن نقف قبل هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.